أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه المسألة، مسألة 1310، يتعرض المصنف إلى عدة المتمتع بها، كم عدتها؟ شوف نقرأ نشرح، ما في شيء. قال ها هنا أقسام بالمتمتع بها، لها أقسام. القسم الأول، تارة نفترض بأنها حامل، والمراد من الحائل يعني غير الحاملة، المرأة التي ليست بحامل تسمى حائلا. هذه قال تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء. لماذا قال بعد الأجل أو بعد الإبراء؟ لما أشرنا إليه بأن الانقضاء والبينونة بين الزوج والزوجة المتمتع بها يحصل بطريقتين، إما بعد انتهاء الأجل وإما بعد الإبراء لو لم ينتهي الأجل وأبرأها، ولا يوجد طلاق كما ذكرنا في وين في التمتع. فقال كان قال بحيضتين كاملتين. ما معنى حيضتين كاملتين؟ يعني تحيض أولا، هو الآن فارقها، فلا بد أن تحيض حيضة كاملة أولا، حيضة تنتهي من الحيضة وتطهر وتنتهي من الحيضة الثانية. إذا انتهت من الحيضة الثانية ودخلت في الطه، حينئذ جاز لغيرها أن يتزوجها، فلا بد أن تنتهي حيضتين كاملتين. لماذا كاملتين؟ أراد أن يبين بأنه لا يكفي في انتهاء العدة مجرد دخولها في الحيضة الثانية. ازدادت الحيضة الأولى، زين، صارت طوح، بمجرد أن دخلت الحيضة الثانية قد يتوهم بأنها صارت حيضتين، لأنه يطلق على بداية الحيض حيضة. اليوم الأول لو حاضت قال قيل عنها بأنها حاضت، فقد يتوهم إنسان بأنه الآن انتهت العدة، لأنه صح أن يقال في حقها أنها حاضت حيضتين، لأن يتحقق الحيض بمجرد نزول الدم في أثناء العدة. يقول لا، لا بد من حيضتين كاملتين، لا بد أن تنتهي الحيضة الثانية، ولا يكفي المسمى سمى الحيض. أجلها انتهى ولا تحسب، لا بد من حيضة.
يعني خلصها
هذه إذا انتهى أجلها وهي حائض، هذه لا تنتهي، لم حيضة كاملة. تجد إذا مسمى الحيض له حيضيتين. قد نتصور مسمى الحيض بالحاضة الثانية اللي أنا حين ذكرته، كما لو فارقها في حالة طهر، فحاضت الحيضة الأولى طهر، قد يتوهم مسمى الحيض ثوينة مو في الأولى، لأن الأولى لابد أن تجي الثانية بعد له، فمسمى الحيض يتوهم في الثانية، فقد يقال بأن مجرد أن تحيض تبدأ الحيض الثانية انتهت العدة. نقول لا، لابد من انتهاء الحيضة. قد أيضا يتوهم مسمى الحيض في الحيضة الأولى كما أشرت، بحيث أنه لو انتهى الأجل وهي في الحيض بقت بيومين ينتهي الحيض، قد يقال بأنه الآن هي حائض، فإذا هي حائض وطهرت ثم حاضت قد يقال بأنه تحقق حيضتين. نقول لا بد من حيضتين كاملتين. هذا الفراق وانتهاء الأجل الذي صار في ضمن الحيض ليس له اعتبار، لا بد أن تبدأ حيضة كاملة. قال ولا يكفي فيهما في الحيضتين المسمى. كيف فيهما المسمى؟ كيف توهم المسمى؟ كما لو فارقها في أثناء، لو انتهى الأجل وهي حائض، فلو قلنا باكتفاء المسمى تمام، تنتهي اليومين انتهت حيضة، جاء حيضة ثانية، مجرد أن دخلت في الحيضة الثانية صار مسمى الحيض فانتهت العدة. نقول لا، واضح مسمى العدة لا يكفي في كليهما أو في أحدهما، كما لو كان في الثاني فقط أو في الأول فقط. فحينئذ لا بد من حيضتين كاملتين. خب هذه إذا كانت حائض ويأتيها الحيض، لو فرضنا امرأة لا يأتيها الحيض، نقول لها حيضتين كاملتين، خب تنتظر ما تصير، فماذا تفعل؟ قال فإن كانت في سن من تحيض، ليست بيائس ولا تحيض، فعدتها مو بالحيضة حين، لأنه لو خلنا عدة الحيضة ما تنتهي العدة، ما الحيض بعد، نقول لا فعدتها 45 يوم. هذا بالنسبة إلى وإيش؟ هذا بالنسبة إلى إلى الحائض. إنزين لو فرضنا هذا بالنسبة إلى المرأة التي لم يتوفى عنها زوجها، لو فرضنا أن المرأة توفى عنها زوجها، فإذا توفى لابد من عدة، فما هي عدة المتوفى عنها زوجها حال كون الزوج قد تزوجها بنكاح منقطع؟ يقول وفي الموت نفس الحرة، كما نفس صفض النكاح الدائم، كما أنه الزوج الدائم إذا توفى كم تعتد المرأة؟ أربعة أشهر عشرة أيام، كذلك أنا في النكاح المنقطع. يقول وفي الموت، يعني عدة الموت لو مات عنها زوجها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، يعني أربعة أشهر وعشرة إن كانت حرة، وإن كانت أمة نصف المدة، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام نصف المدة، نصف الأربعة نصف أربعة أشهر وعشرة أيام كان شهرين وخمسة أيام. خب إنزين ما ذكرت حكم الحامل؟ قال وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحامل. لو فرضنا بأنها عندنا حامل كيف يحصل منها العدة؟ لأن أبعد الأجلين يا أجل، تارة نفترض بأنها تضع الحامل قبل انتهاء المدة، وهذا المدة الذي هي حيضتين أو على أو 55 أو 45 يوم إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض. جيد، فرض بأن حامل هي حكم هي في سن من تحيض ولا تحيض، فحملت، فكيف ينتهي الأجل ماله؟ كيف تنتهي العدة؟ هل بوضع الحام؟ نقول لا، نلحظ بعد المدتين من وضع الحام وبين المدة، فإن انتهت المدة أولا والحام ما زال باقيا فتنتظر إلى أن توضع الحام، وإذا وضعت الحام لم تنتهي المدة تنتظر إلى أن تنتهي المدة. يقول وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة التي ذكرناها حسب التفصيل تحيض أو لا تحيض ووضع الحام. يقول إن كان هذا الاعتداد للوفاة، وش قصدي قال الوفاة؟ يعني لو توفى وهي حامل، فنفترض الآن لو لاحظنا حيثية الحام نقول لابد أن تضع الحام، لو لاحظنا حيثية الوفاة لابد أن تصير أربعة أشهر عشرة أيام، فنقول الآن ماذا تفعل هذه المرأة؟ نقول أبعد الأجلين، فإذا وضعت وإلى الآن لم تنتهي أربعة أشهر تنتظر إلى انتهاء أربعة أشهر عشرة أيام. هذا خصوص فقط وفقط الآن إذا كانت عدة الوفاة. إذا ما صارت عدة الوفاة ماذا هو حكمه؟ يقول لا، بل لغيرها، يعني لغير ماذا؟ لغير المتعدد الاعتدال بالوفاة أيضا على الأحواض، حتى لو كانت معتدة مو عدة وفاة، عدة وش؟ عدة فراق، زوجها فارق عنها الأجل، فإذا كانت هي تحيض لابد أن تنتظر حيضتين، وعادة المرأة في فترة الحمل لا تحيض عادة، فلابد أن تضع الحمل أولا بعد ذلك تحيض حيضتين كاملتين فتنتهي الأجل. إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض لابد أن تحقق مقدار 45 يوم، فإذا وضعت حملها قبل 45 يوم تنتظر إلى انتهاء 45 يوم. واضح الصور؟ بل لغيرها، يعني لغير الاعتداد الوفاة أيضا على مقتضى الاحتياط الوجوبي. هي وجهها أن ترجع للغير في هذه المسألة. يقول لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل. حكم خاص في الزواج المنقطع، إذا شخص تزوج منقطع لمدة سنة جدد عقد أشهر عشرة أشهر باقي شهر، يقول ما دام خلح نجدد عقد، نعقد مرة ثانية إلى مدة بعد سنة ثانية. نقول ما دام هي زوجته وإلى الآن تنتهي الأجل ليس معنى أن تنشأ عقد زواج آخر معها، وإذا عقد الزواج الآخر يكون وش؟ حين باقي شهر بيعقد عليها سنة بيستفيد كم شهر؟ 11 شهر. نقول لا يصح، لا يصح للمرأة المتمتع بها ما دامت هي في علقتك أن تنشأ عقد النكاح معها، خلها تنتهي الأجل، ينتهي الأجل وتخرج من العدة بعد ذلك إنكحها. هنا سؤال نبحث عنه، إذا كانت سوف يتزوجها هو، قلتم لا يصح في أثناء قبل انتهاء الأجل أن يعقل عليها، صحيح؟ خب هل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إلى عدة؟ إذا الشخص نفسه يبي يزوجها،
لا ما
هل تحتاج إلى عدة؟ من يقول؟
ما
من يقول؟ تعال جدا من يقول عاد؟ من يقول سيدنا أنها تحتاج؟ ها؟
يعني
من يقول؟ أنت
كلام غير مختلف. لا شيخ، أنت خرجت من
نفسه أنه ليش تحتاج؟ هذا الدليل، هذا هي إلا حكم تكليف التعبدي. إذا كان هذا الدليل، إذا كان الدليل من عدة، لو فرضنا بأن المرأة أصلا لا تحمل، ما تحتاج إلى عدة، أو المرأة قد نزيل منها الحامل، نقطع بأن هذا ما بتحمل، نقطع بأنه هذا ما جيبه له عقيم، ما تحتاج إلى عدة، فهذا يكشف أن هذا مو حكم، إلا هذه حكمة، فيحتاج إلى أحد.
مو هذا السبب.
إذا اختلف الزوجان، مسألة 1312، إذا أقول لكم ابحثوا عنها يعني مو ما بجواب مباشر، يعني بيبحثون بيجيبوا لي كلام فقيه، إلا أحسن عشان تستفيدوا. إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع، إذا صار نزاع بين الزوج والزوجة، فادعى أحدهما بأن الزواج زواج منقطع، وادعى الآخر بأنه الزواج زواج دائم، صارت دعوة. في الدعاوى عندنا قاعدة على المدعي البين وعلى من أنكر اليمين، فمن هو المنكر لكي يقدم قوله مع يمينه في البين، ومن هو المدعي الذي يحتاج إلى البينة؟ فالكلام يقع في تحديد من هو المنكر ومن هو المدعي. نقول السيد هنا السيد الخوئي يقول بأن المنكر هو الذي يقول بأن النكاح منقطع، والذي يقول بأن النكاح دام هذا مدعي، فيقدم قول المنكر الذي يدعي النكاح المنقطع مع يمينه، مع فرض عدم وجود بينة لمن؟ للمدعي. لماذا؟ ليش هذا منكر وقدم قول يا سيدنا؟ نقول بأنه هذه الدعوة ترجع في الحقيقة إلى دعوة أخرى، الدعوة بين الطرفين أن النكاح منقطع أو دائم ترجع إلى دعوة أخرى. المرأة الزوج يدعي الانقطاع لكي يقول لا تجب عليه النفقة، واضح؟ والمرأة تدعي الدوام لكي تقول يشترط عليك النفقة، فلازم دعوى الدوام ثبوت ثبوت ماذا؟ ثبوت النفقة، ولازم دعوى الانقطاع عدم ثبوت النفقة، فالنزاع في الحقيقة بالأخرى يرجع إلى أنه أحدهم يقول يجب عليك أن تدفع نفقة، وذاك يقول لا يجب عليك أن يدفع النفقة، لا يجب علي أن أدفع النفقة، لا يجب علي أن أدفع النفقة. ومن الواضح جدا بأن الذي يقول لا يجب عليه منكر، والذي يقول يجب عليك مدعي، يعني يدعي شيء ثابت، والأصل هو عدم وجوب النفقة إلا أن يأتي بدليل. فمن هو المنكر؟ المنكر معناه هو الذي الأصل معه، هي تعرف المنكر، المنكر هو الذي يكون الأصل والقاعدة معه، والأصل والقاعدة تقتضي عدم وجوب النفقة، إذ أن وجوب النفقة يحتاج إلى دليل، فيكون الشخص الذي يقول لسان لا تجب عليه النفقة يكون هو منكران، لأن أصل وهو عدم الوجوب براءة الذمة من وجوب النفقة، أصل براءة، براءة الذمة من وجوب النفقة جيد، الأصل معه، صورين المطلع، فيكون هو منكران. إذن الذي يدعي الانقطاع يقول ما تجب عليه النفقة، الذي يدعي الدوام يقول يجب عليك النفقة، فالحكم يدور بين لا يجب ويجب، يجب هذا ثبوت، لا يجب هذا نفي، هذا منكر هذا مثبت، والكلام ويقدم ويقدم قول المنكر مع يمينه.
إذا لو كان هو يدعي
الدوام، المهم مدعي
ما بدو ذلك المقال،
لا هذا الآن روح المطلب، من هو يدعي الدوام؟
لو كان هو يدعي الدوام وهي تدعي الانقطاع،
هي تدعي الانقطاع وهو يدعي الدوام، نعم هذا النفقة، هذا النفقة دائما شوفوا يقدم قول مدعي من؟ مدعي، هذا من جهة النفقة، جهة أخرى جهة التوارث، أنا عندي في حيثية النفقة، إحنا نبحث عن لوازم الانقطاع ولوازم الدوام، فكأن الكلام يرجع في الحقيقة إلى ثبوت لوازم الانقطاع أو عدم ثبوتها. أي هو أكثر فائدة، الدوام أو الانقطاع؟
الدوام
في توارث صحيح، في وجوب نفقة، في غيرها من الأحكام، في وجوب القسمة سيأتينا إن شاء الله. فالأحكام المترتبة على الدوام كثيرة فيها ثبوت، الانقطاع فيها عدم ثبوت. فإذا درم بين عدم الثبوت والثبوت يقدم قول النافي للثبوت، أن الثبوت يحتاج إلى دليل. السيرس الثاني هنا راجعوا انفصل المطلب تفصيل كثير. هذه النقطة أيضا لم يطلق العبارة دي، هناك تفصيل أكثر راجع سيد خوي. سيد الثاني استغفر الله فصل المطلب في المنهاج تفصيلا كثير، جاء فروض هذه دعوش ليش يدعون صارت الناس مسألة ما كتبتها رقمها ما كتبتها. يقول بس في هنا يعني في هذا المطلب في بحث عقد المنقطع، إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع، لأنه ينكر للوازم الدوام، الدوام فيها أشياء ثبوتية، هل ينكر للوازم؟ هذا ما قلنا متوقع الآن كلام يتوقف على عدد يعني الحين واحد عشان في حيطة تامة يكون فهم باب القضاء بشكل جيد، وش معنى المدعي، وش معنى المنكر، وش معنى الأصل. أنا قاعد شرحته بصورة معينة، بعدين لو واحد راجع كتاب القضاء يفهم المطلب بشكل أعماق، يفهم كلام بشكل أعماق. يقول إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع، عبر عنه مدعي مع أنه منكر، يعبر عن المنكر ساعتها مدعي جيد بيمينه لأنه دخل بيمينه. القائل تقول على المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فدائما في الدعاوى يقدم قول المنكر مع يمينه. فالحقيقة الذي يقول بالانقطاع هذا منكر، هي منكر بالحاضر الاصطلاح، وأنه من الجامعة يدعي لكن الحقيقة هو منكر. إذا لم تكن بينة على الدوام، إذا لم تكن بينة على الدوام، وإلا لو هنا كانت بينة تقدم البينة، بينة المدعي تقدم على
يمين
المنكر. وهذا متوقع إن شاء الله في دراسة القضاء، وش معنى المراد من المنكر، وش المراد من المدعي، كيف نفرق بينهما تفريقا دقيقا. ثلاث فوارق موجودة أيضا نبحث عن أنه على المنكر المدعي متى تسمع البينة، كل دعوة تسمع لو ما تسمع، هل كله بحث القضاء بحث طويل عريض. كيف نميز أن هذا مدعي وهذا منكر؟ جيد في ما شاء الله بحث فصل. يقول مسألة 1313 لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد. كيف يعني جعل المدة منفصلة عن العقد؟ نحن قلنا أنه في عقد الانقطاع لا بد من ذكر الأجل، هذا الأجل لا بد أن يكون بعد العقد مباشرة. أتزوجك ما تقول ما متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر، هذا شهر متى؟ بعد العقد. هل يصح أن تجعل المدة منفصلة عن العقد بحيث أن يكون الشهر مو شهر الآن في شهر محرم في شهر صفر، تقول هكذا متعتك نفسي بمهر قدره كذا في أجل وهو شهر صفر، فتجعل الأجل بعد الأجل العقد فيكون هناك فاصل ولا يكون الأجل مباشرة بعد العقد. نقول هذا العقد ليس بصحيح، لا بد أن يكون الأجل بعد العقد. وهناك قول ضعيف يقول بأن هذا العقد صحيح، واضح؟ هذا قول المصنف لا يقتضي، قول ضعيف. قال لا يجوز يعني لا يصح جعل المدة منفصلة عن العقد، يعني أنه ليش هذا قول ضعيف؟ أنه مقتضى العقد لا بد أن يكون العقد وليش الأجل مع العقد، مدة مع العقد، أجل بعد العقد من وين؟ هذا مو صحيح. فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، مو حب يتزوجها حب بس يعقدون الزواج، وين يصير يفككون بين الزواج وبين العقد، مع أننا قلنا بأن العقد لازم للزواج، فكيف تفكر تقول أن في الشهر الأول صار زواج وصار عقد ماكو زواج؟ ما يصير، لا معنى له. فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيفان لأن الدليل والأدلة دلت على أنه لا بد أن يكون الأجل بعد العقد مباشرة، هذا الفاصل بلا دليل، فيكون هذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه.
يعني يقول أنه يعني هو وقع العقد ولكن تسليم النفس بعد شهر.
حين هو زوجته أو مزوجته؟
يعني
يقول لي
مع شرط أنك تسلم نفسك بعد شهر.
هذا غير إحنا نبي تنفي أنه ما صار زواج، صار عقد بدون تزويج، هي ليست زوجته إلا بعد شهر. واضح بحثنا أنه يحصل عقد، لكن الزواج وكونها زوجة لا، متى يحصل؟ مو بعد العقد، يحصل بعد شهر من العقد.
الزواج ما يحصل
العقد. إيه عقب شهر من العقد، والزواج الآن، العقد الآن، لكن كونها زوجة له بعد شهر ما يصح.
إذا الدائن الحاصل هذا يخطب بعد سنة.
لا هذا زواج. زوجته ده زواج في اصطلاحنا في النتيجة ما عندنا في عقد دوم إلا عقد. هذا زواج اصطلاحنا نقول هذا زوجها وما أفعل اصطلاح عرفي ولا هي زوجته هي زوجته زوجته
يجوز له وقوه
كل شيء طبيعي زوجته بعد عقد كل شيء طبيعي قال زوجته طبيعي أنه يجوز له أن يطأها أن يلمسها أن كذا كذا كل شيء طبيعي ما في شيء العرف يجعلها فترة خطوبة أو زوجية في بيت كذا وإن كان بعد الآن وإيش هاي أسماء سميتموها أنتم كل شيء يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها. افرض بأن هذه المرأة مثلا بك وخلف عقدا منقطعة بإذن أبيها، لكن هي تبقى تريد أن تبقى بكرا، كيف ما تريد أن ينفض بكارتها، فقالت أشترط عليك إذا أردت أن تتمتع بي أن لا تدخل بي لكي أبقى بكرا. واضح يصح ما يصح؟
لا يصح.
يصح. قال يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، فإذا صح يجب عليه الوفاء. وإيش يجب عليه الوفاء بالشرط؟ ليش تمتع يريد أن يفرغ المني؟ إفراغ المني قد يحصل بالوقت قد يحصل بغير الوقت. واضح أشياء كثيرة. يقول ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك، يعني ما الآن اشترطت عليه، نقول ببركة الشرط. هذا الشرط مو حكم شرعي، هذا الشرط حق لها، يترتب على الشرط أن لها حق أن تمنعه بأن يطأها. لكن إذا بعد ذلك أرادت أن يطأها قال أسقطت شرطي، يصح لما يصح؟ يصح إسقاط الشرط ما في إشكال. هذا الشرط مو حكم شرعي خلاص يحرم عليه دائما، لا، ما دام هي شارطة حقها إذا أسقطت حقها جاز له أن يطأها. ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك. مسألة 1315 يقول يجوز التمتع بالصغيرة. الصغيرة يجوز أن يتمتع الإنسان بها كما أنه يجوز أن يعقد عليها عقدا دائما كما قلنا، غايته أنه لا يجوز له أن يطأها قبل إكمالها 9 سنين قمرية، لكن يجوز له أن يستمتع بها. هنا شرط نشرح لك العبارة. قال يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة. ليش؟ لأنه لا يشترط الأجل قل أو كثرة جيد، لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة لاحقة لابد أن تكون هذه المدة يكون الزوج قابل فيها الاستمتاع. فلو فرضنا هكذا أنه شخص تمتع عقد تمتع مع امرأة وجعله المدة 2 سنين، هل يصح أو لا يصح؟ قال الفقهاء في إصلاح إشكال، لأن هذه المدة قليلة بحيث أنه لا يستطيع أن يستمتع بها أصلا، هذه المدة غير قابلة للاستمتاع مثلا،
غير قلائية
جيد. فهنا وإن كانت المدة قليلة بحيث أنه يمكن أن يستمتع بها، وإلا لو كانت المدة قليلة بحيث أنه لا يمكن أن يستمتع بها تكون ماش يكون هناك إشكال. جيد واضح مطلب له. مثلا زوجته مثلا الآن حتى لو كان 2 ساعة قد لا يمكن يستمتع بها، كما لو كانت مسافرة فأنشأها عقد المتعة، قال هذا متعتك، هي تقول متعتك نفسي لمدة 2 ساعة وهي بتسافر بتجيلها متى بيتمتعها بعد شهر. جيد هذه المدة بلحاظ هذا بلحاظ حالها وضعها غير قابل للاستمتاع. يختلف الحال من ظرف إلى ظرف. هذا سيشير إلى المسألة اللاحقة. يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها. فكلش قال يجوز استمتاعها، يعني يقول بأنه ما هو مانع من الاستمتاع بها، والمناط في جواز المتعة هي الاستمتاع. لجواز الاستمتاع بها بغير الوقت، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، قبل أن تبلغ أن تكمل 9 سنين. هذا مسألة شرحتها
2016.
5 أشهر بعد أن استمتع. من 5 أشهر؟ استمتع بها كيف؟ أنه يفرض أنه إذا قبلها هو عنده شغف، إذا قبلها يستمتع بها. وغيرها من الاستمتاع يختلف من شخص لشخص. قد شخص يستمتع أقول أنا والعياذ بالله يفعلون الفاحشة مع حتى الأطفال، حتى الطفلات، والعياذ بالله الشباب، فهذا ما يستمتع، يعني يستمتع. ها؟ يقول صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال. يعني ما يعني لو فرضنا أن صغير تزوجه وليه وهو عمره سنة، عمره 5 سنوات، زوجه من امرأة عقدا منقطعا، هل هذا الصغير قابل للاستمتاع أو غير قابل للاستمتاع؟ عادة لا يفهم هذه الأمور الاستمتاعات الجنسية. عادة الاستبدال الجنسية تحصل متى؟ في فترة التلميذ والبلوغ. هو الآن صغير بحيث أنه لا يكون قابل للاستمتاع، هل يصح هذا العاق؟ يقول في صحته إشكال. واضح. يقول صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، والاحتياط لا يترك. أهم شيء المدة التي جعلوها يكون في هذا الشخص قابل للاستمتاع فيها. إذا كانت المدة قليلة هناك مشكلة في المدة، طبعا المدة موجودة لكن هذا الصغير وإيش فيه غير قابل للاستمتاع أصلا، فهنا أيضا فيه إيش إشكالان. هنا إشكال في المدة في المسألة، هنا إشكال لمدة، المدة غير قابلة، يعني إشكال في القابلية المدة، المدة قليلة بحيث يكون الشخص غير قابل للاستمتاع.
والاحتياط لا يترك
بعد أن
تخدم
أثار
العقد.
الاحتياط لا يترك هنا، لا لا، لابد أن تلحظ حيثية أنه العقد صحيح والعقد مو صحيح. مقتضى صحة العقد بأن يكون هذه زوجته زينة
فلها
المهر، مقتضى أن العقل مو صحيح لا يجوز له أن يستمتع بها، فإذا أراد أن يفترقا لابد من انتهاء الأجل والطلاق، لابد أن يطلق. هو الطلاق سقط ما يحتاج، لابد من انتهاء مدة ما يطلق أنا أخبر، لابد من انتهاء مدة الأجل ويعطيها المهر أو يصالحها مع وليها. واضحة؟ يعني ما معنى نشوف دائما مش احتياط، يعني احتياطات لابد أن تفرضها صحيحة وتفرضها فاسدة، وإيش آثار الصحة وإيش آثار الفساد، لابد أن يجمع بين الآثار. هي معنى اي جمع بين الاطار. لازم كون العقد صحيحا
ان يكون لها
مهر، وفي اشياء لصالحه وفي اشياء مو لصالحه. الاشياء التي هي ليست لصالحه لازم يكون العقد صحيح انها زوجته، صحيح. لازم يكون العقد صحيح بانه لها المهر. لازم ان العقد مو صحيح لا يجوز ان يستمتع بها. لازم ان العقد غير صحيح وايش في اشياء مترتبه عليه. فنقول هكذا دائما في الاحتياطات، نفرض العقد صحيح فهو يجب على أن يفعل بعض الأشياء، ونفرض العقد فاسد يجب على أن يفعل بعض الأشياء. الأشياء لصالحها ما لنا علاقة، فالأشياء التي ليست لصالحه فلا بد أن يجمع بين الأشياء التي عليه والحقوق التي عليه على كلا الفرض فرضا. مثلا في فرضنا المفروض لا يتمتع بها ولا يطأخب ولا يجوز له أن يستمتع بها لكن يعطيها المهر. واضحة؟
ولا
يتحصل التفريق إلا بعد انتهاء الأجل. كل الأشياء السلبية المفرضناها في العقل الموجه والعقل السالب دائما احتطت شدي في الفقه. بس هنا كل المسألة أنه الجهة من جهة المدة لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إن كانت فيه مصلحة للصبي. واضح المسألة. قلنا بأنه لو كان الشخص بنفسه بالغ يصح له أن يبرئ، صح المدة. لو فرضنا بأنه هذا الولي زوج الصبي المولى عليه، زوجه بعقد منقطع مع امرأة لمصلحته، زوج عقد منقطع بحيث أن هذه تدير شؤونه مثلا، لكي تدير شؤونه وما شاء الله عليها أن ترعى وتدير شؤونه وما شاء ذلك، جيد؟ لمصلحة، لابد أن يكون مصلحة وعدم مفسدة، على الخلاف كما ذكرنا في البحث السابق في بحث النكاح أنه يشترك في أعمال الولاية مصلحة وعدم المفسدة. إذا هل يجوز له أن يبرئ المدة، جعل الأجل لمدة سنتين، هل يستطيع أن يبرئ المدة؟ قد يكون هناك لصالحه، كيف لصالحه؟ لو أبرأ المدة قبل الدخول لتستحق نصف المهر، عدلة ما قلنا وقطعا ما دخل بها صغير، فيبرئها ويأخذ نصف المهر وانتهت الحاجة والفائدة التي ببركتها صار عقد انقطاع. جيدا، كأن هذا الطفل كان مريض فصار توقع أن الماضي مدة سنة، فصار عقد انقطاع لمدة سنة، فصار عقد الزواج شهر وشافر، فنقول ابرأ المدة لأن هذا في مصلحة الطفل، يحصل نصف المهر، سوف يستفيد نصف المهر وهو حصل الغاية من الزواج، فتكون في مصلحة الطفل. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إن كانت فيه، يعني في الإبراء، مصلحة للصبي، ونشترط المصلحة في الإبراء، يعني ما يكفي على المفسدة.
الحين هذه الأمور زين، مش شرط فيها مثلا الاستمتاع، الصبي ما فيه حقه يعني يقوم الأب وخليه يتزوج بوحده،
المصلحة لا قضية استمتاع، قد يكون مصلحة الطفل بلحاظ أنه مريض فتقوم هذه المرأة برعاية شؤونه. طيب، الإشكال من جهة المدة أن المدة غير قابلة للاستمتاع، مدة قصيرة غير قابلة للاستمتاع، ما نشترط الاستمتاع الفعلي في عقد منقطع، لا بد الشخص أن يستمتع فعلا. فلو شخص تزوج بامرأة عقد منقطع ولا يستمتع بها، نقول عقد باطل؟ أقول لا، عقد مباطل. هذه مسألة سهلة، لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها، هي خصوصية العقد المنقطع، لا تجب بخلاف العقد الدائم، فلا يجب للشخص أن ينفق على زوجته المتمتع بها. إذن المرأة ماذا تفعل؟ تريد أن تحصل نفقة، نقول تستطيعين أن تتخلص من هذه المشكلة بأن تشترطي عليه النفقة، فتقول أمتعك نفسي كذا كذا بشرط أن تنفق عليه، هذا الشرط يكون صحيحا. يقول إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. وش المرة من عبارة؟ نقول الشروط متى تلزم الشرط؟ متى يلزم الشرط؟ الشرط يلزم إذا جعل الشرط في عقد لازم. فإذا جعل الشرط في عقد النكاح المنقطع، عقد النكاح قد لازم لو جائز، عقد لازم، عشان عقد لازم يعني بعد حصول العقد لا يجوز لأحدهما الفاسخ، صحيح؟ إذا صار نكاح بين شخص وشخص، رجل وامرأة، إذا صار بينهما عقد، وإيش عقد، هل يجوز لهم أن يفسخ العقد؟ لا، لأنه عقد لازم. الشروط هي قاعدة عندنا، الشروط في العقود اللازمة لازمة، والشروط في العقود الجائزة غير لازمة، والشروط في الابتدائية غير لازمة. كم صور عندنا؟ ثلاث صور. تارة شرط ابتدائي، مثلا أنا تزوجت من امرأة وما جعلنا شرط في العقد، بعد يومين قلت لها اشترط عليك أن تكنسي كل يوم الدار، نقول هذا الشرط شرط ابتدائي يسمى، لأنه لم يجعل في ضمن عقد لا لازم ولا جائز، هذا لا يجب الوفاء به، ثمن شرط ابتدائي. تارة الشرط يجعل في عقد جائز كالعقود الجائزة كالجعالة، جعل عقد جائز ولازم، الجعالة عقد جائز، قال جعلت لمن رد علي دابتي دينارين بشرط أن كذا، بشرط أن أعطيه أيضا وأنش بستاني، هذا الشرط في عقد وأنش عقد جائز، الشروط في العقود الجائزة غير لازمة. إذا كان العقد عقد لازم كعقد الإيجار وعقد المساقات، أكثر العقود لازمة لا يجوز الفسخ بعد تحققها، فنقول الشرط إذا صار في عقد لازم لازم، فنقول لهذه المرأة التي تريد النفقة لابد أن تشترطي هذا الشرط النفقة في عقد النكاح لأنه عقد لازم، أو في عقد آخر لازم. إحنا سهل،
في عقد النكاح ما صارت ما نشرت هذا الشرط، نقول لها انشي عقد البيع مع زوجك، قولي له أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تنفق عليه، فيقول قبلت البيع، فيصير الشرط وإيش؟
لا
شرط لازم، ما لها حق تقول هكذا، لا بد أن تجعل في عقد لازم، وتقول لي عقب يومين أشترط عليك أن تنفق عليه، يقول قبلته، ما لها أثار، شرط ابتدائي ما لها أثار، ما يجب الوفاء به، لا بد أن تنشئ عقد البيع معهم، قل أبيعك هذا الكتاب، أبيعك هذا القلم بشرط أن تنفق عليه، واضح؟ ولهذا قال في ضمن عقد آخر غير عقد النكاح لازم. مسألة أخيرة 1319، خصوصيات وإيش؟ خصوصيات وإيش؟ تقدمت علينا هذا المطلب، خصوصيات العقد المنقطع، لا طلاق ولا لعان في المتعة كما ذكرنا، بل ينتفي الولد إذا نفع عنه جزمة، ولا طلاق لأنه الفراق يحصل بانتهاء الأجل أو الإبراء، ولا توارث بينهما، الزوج لا ترث الزوجة والزوجة لا يرث الزوج، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط. نقول هذا لا توارث بينكما ابتداءً، لكن لو الشرط قال أن أمتعك، هي تقول أمتعك نفسي بشرط أن أرثك، تقول هذا يقع العقد وإيش؟ لازم، والشرط في العقد لازم فيلزم الوفاء به. بعض الفقهاء قالوا هذا الشرط باطل، لأن هذا الشرط ينافي الكتاب والسنة، ينافي الشرع، الشرع يقول لا توارث، تقول أنت في توارث، بعض ما قبل الشرط، هذا مطلب عميق، ما معنى الشروط التي تخالف الكتاب والسنة؟ هذا من المطالب العميقة في أبحاث أعلى تفلسوها، لأن كل خلاف، إحنا هذا أول ما يقرأ المطلب خل لا يقبله، ما في الشرع يقول ماكو توارث، كيف تقول أنتم أنا أشترط عليك التوارث؟ تشترطون شيء خلاف الشرع، نظير أن الشرع يقول الخمر لا يملك، هي تقول بشرط أن تملكني الخمر، فلماذا هناك إذا قال بشرط أن تملكني الخمر، بشرط أن تعطيني الخمر، قلتم الشرط فاسد، وهنا قلت بأن الشرط صحيح إذا قال بشرط أن ترثني، مع أنه الشرع قال كما أن الشرع قال يحرم بيع الخمر، قال لا توارث بين الزوج والزوجة.
إذا كان الشرط يعني فيه مصلحة لأحد الطرفين فبها ومنه، ما لا أحسن المفسدة حتى لو طرف واحد
خلاص. ليش أنت من هذا؟
طبعاً هاي مثل خمر، لعل الله شرب الخمر حرام.
ببيع الخمر. سأبيع الخمر حصل فلوس إلى
مستقبل. من قارث من حرام الخمر
لا أخي مجنون. على أي حال الفصل الثالث في العيوب يعني إن شاء الله. صلى الله على محمد.
الله.